السمانة أم الحسن بالأرض حسمت أمانة للباري ضي فاطمة يذهب جنانة.
تمام السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأستهلها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر أن التبيين والتنوير من أهم مفاهيم الجهاد في عصرنا الحاضر. استمرار حملة التنديدات بمجزرة طيران تحالف العدوان السعودي الإماراتي على سجن بصعدة شمالي اليمن، وارتفاع عدد قتل المواجهات بالحسكة السورية إلى أكثر من 120 شخصا من الدواعش وتنظيم قسد. أسعد الله مساءكم أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي التبيين والتنوير من أهم مجالات الجهاد في عصرنا الحاضر، ولدى استقباله جمعا من المنشدين لمآثر ومناقب أهل البيت عليهم السلام في ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين، قال سماحتنا السيدة الزهراء عليها السلام جسدت في قيما أخلاقية من بينها العمل في سبيل الله وخدمة عباده والوقوف بوجه الباطل وحول مساعي الأعداء لحرف الرأي العام وإضعاف إيمان معتقدات الشعب باستخدام وسائل الإعلام وخبراء الفن وأنفاق مبالغ ضخمة واللجوء لإجراءات أمنية. اعتبر قائد الثورة التنوير من أهم مجالات الجهاد، مؤكدا ضرورة التأسي بالزهراء البتول سلام الله عليها في جميع المجالات. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف أن النهج المتعدد الجوانب للحكومة الإيرانية الجديدة في استثمار جميع الطاقات المحلية بمجال السياسة الخارجية قد فتح نافذة جديدة لتوفير المصالح الوطنية. ويأتي ذلك بتصريحات لمحمد باقر قاليباف باجتماع للبرلمان جاء فيها أن العلاقات الخارجية المتوازنة مبنية على الاستقلال، مضيفا أن دبلوماسية الحكومة الإيرانية معتمدة على سياسة تعدد الأقطاب في علاقاتها مع دول العالم. وأعرب قاليباف عن أمله بأن يؤدي نهج الحكومة في علاقاتها مع دول الجوار إلى إزالة العقبات ودعم التنمية الاقتصادية فضلا عن تحقيق مصالح استثمارية. أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية فشل أعداء الثورة الإسلامية في تحقيق جولة انتصار واحدة في مواجهة الثورة أو وقف اندفاعها وتناميها. وقال العميد علي فدوي إن مستكبري العالم بقيادة أمريكا يحاربون الثورة الإسلامية متحدين منذ 43 عاما دون أن يحققوا أيا من غاياتهم. ولفت فدوي إلى تورط أمريكا في مستنقع اليمن، وقال إنهم اليوم وبعد 7 أعوام من الحرب لم يستطيعوا تحقيق أي تقدم رغم كل الأسلحة الحديثة التي يمتلكونها، فيما كانوا قد وعدوا بالنصر في غضون أسبوع واحد. استمرار حملة التنديدات بالمجزرة الأخيرة لطيران تحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن حيث استهدف سجنا بصعدة وأدى إلى استشهاد أكثر من 90 شخصا وإصابة نحو 270 آخرين. وأكدت منظمة أطباء بلا حدود أنه لا توجد أي طريقة لإنكار هذه المجزرة التي تأتي ضمن الضربات الجوية غير المبررة التي نفذها التحالف على منشآت حيوية ومدنية باليمن. كما شهد العالم العربي تنديدا شعبيا تحت وسم نحن اليمن ضد المجازر والعدوان، فيما وصفت أحزاب عربية المجازر الأخيرة بأنها تشبه جرائم الاحتلال الإسرائيلي. هذا وخرجت مسيرات حاشدة في البحرين وقطاع غزة نصرة للشعب اليمني وتنديدا بجرائم التحالف السعودي. نظم أهالي صعدة وقفة حاشدة في مسرح الجريمة التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي باستهداف السجن الاحتياطي في المحافظة، معربين عن غضبهم واستيائهم من صمت المجتمع الدولي إزاء الجريمة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
من بين رائحة الدماء وتناثر الأشلاء وفي مسرح جريمة السجن الاحتياطي بصعدة وعلى أنقاض هذه المجزرة المروعة، وقف أبناء محافظة صعدة بحضور مسؤولي الدولة والحكومة وممثلي المنظمات تنديدا واستنكارا لهذه الجريمة التي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح.
اليوم نحن نقف أمام تصعيد خطير، نحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة التي تعطي الضوء الأخضر بكل دولها ومنتميها، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا وكل تلك الدول التي تمنح الغطاء والضوء الأخضر للسعي الأمريكي سواء للسعودية أو للإمارات أو لدول تحالف العدوان.
سنقول للعدوان من هذه المكان من مكان الجريمة: خبتم وخشئتم، والله لو ضربتم على السجناء وعلى الأطفال وعلى النساء لن تعنوا من قوتنا ولا من عزمنا. أنا أبو واحد من المفقودين في هذه المكان، المظلوم الذي ضربه الطيران، والله لو ضربتم كما ضربتم بكل قواتكم فإننا لا نستكين ولا نهين مهما كان، إن قضيتنا حق وأنتم على باطل. خبتم وخشئتم أيها القردة الخنازير.
الوقفة التي أقيمت بالتزامن مع استمرار عمليات انتشال الضحايا والبحث عن المفقودين، رفع المشاركون فيها هتافات ولافتات عبرت عن حالة الغضب والاستياء الشعبي الواسع جراء استمرار هذه الجرائم بحق المدنيين وصمت المجتمع الدولي. خلال هذه الوقفة عقد مؤتمر صحفي لوزارات حقوق الإنسان والصحة والداخلية والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، حضرته وسائل الإعلام المحلية والدولية.
قال عضو المجلس السياسي لأنصار الله محمد البخيتي إن الرد على مجازر العدوان الأخيرة سيكون من نصيب الإمارات. وأكد البخيتي أن القوات اليمنية وضعت قائمة بالمواقع التي تطالها الاستهداف، داعيا المواطنين الإماراتيين والأجانب إلى الابتعاد عن المطارات والموانئ المستخدمة لأغراض عسكرية والمواقع النفطية. وندد البخيتي بصمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم والمجازر المرتكبة ضد الشعب اليمني، وقال إن موقفه يمثل وجهة نظر أمريكا والكيان الصهيوني وبريطانيا، وهي دول معادية للعرب والمسلمين. نظمت حركة الجهاد الإسلامي مسيرة جماهيرية في قطاع غزة نصرة للشعب اليمني ورفضا للحرب المدمرة على اليمن وتنديدا بجريمة السجن صعد الاحتياطي. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
هتافات صدح بها أهل قطاع غزة تضامنا مع اليمن الشقيق بعد المجزرة المروعة بحق الأبرياء في سجن صعدة بصنعاء، وذلك من خلال تظاهرات جابت الشارع الرئيسي بغزة بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي.
نقول إن ما يجري الآن في اليمن هو حرب لا تخدم إلا الأهداف الصهيونية، وعلى كل العقلاء في الأمة أن يوقفوا هذه الحرب لأنها تصب في طاحونة الأعداء.
هذا السلاح الذي تدفع من أجله المليارات هو سلاح أمريكي بتكنولوجيا صهيونية، هدف تاكيع الأمة. لذلك كان الأجدى على هؤلاء الخونة أن تقدم هذه الإمكانيات وهذا السلاح من أجل مواجهة العدو الصهيوني والدفاع عن المقدسات والمسجد الأقصى المبارك وعن شعب فلسطين، لا أن يستخدم من أجل قتل الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال.
الفصائل الفلسطينية شاركت في التظاهرة التي هتفت فيها الجماهير الفلسطينية لشعب اليمن الذي يدفع ثمن وقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية ورفضه التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي أو بيع مبادئه، وهو موقف يثمنه الفلسطينيون عاليا جدا.
هذه الجماهير اليوم التي تخرج في غزة وتخرج نصرة لأهلنا في اليمن وفي صنعاء ضد هذا التحالف السعودي الإماراتي اليوم الذي أعلن صراحة الاغتيال الجماعي لأهلنا في صنعاء وفي اليمن من خلال هذه الحرب المدمرة على أهل اليمن، خدمة للأجندة الصهيونية وخدمة للأجندة الأمريكية في المنطقة.
الرسالة التي نوجهها اليوم من قطاع غزة بأن الذي يحدث لليمن هو بسبب حمل اليمن لأمانة فلسطين ولقضية فلسطين. ليخرج قادة اليمن الآن ويقولوا نحن لا نريد فلسطين ونحن نطبع مع الكيان الصهيوني، سترى كيف تقف الحرب، لكنهم الآن يدفعون ضريبة الوقوف إلى فلسطين.
العلم الفلسطيني التحم مع العلم اليمني تأكيدا على المصير المشترك والنضال ضد الظلم والاضطهاد.
تتواصل الاشتباكات والمطاردات في اليوم الرابع من هجوم جماعة داعش الإرهابي على سجن الصناعة بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا. وأفادت تنسيقات المسلحين بأن عناصر داعش سيطروا على نقاط من محيط سجن الصناعة بعد اشتباكات مع قوات قسد المدعومة أمريكيا، فيما أعلنت مصادر إعلامية إصابة جندي أمريكي في النزاع الدائري هناك. قال الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون أن مبادرة إعادة بناء الثقة التي نقلها وزير الخارجية الكويتي ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها، مؤكدا حرص بلاده للحفاظ على أفضل العلاقات مع الدول العربية. وأضاف عون لبنان يرحب بأي تحرك لإعادة العلاقات مع دول مجلس التعاون، وهو ملتزم باتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والعربية ذات الصلة. نددت وزيرة الخارجية البريطانية ليزا تراس بحجم النشاط الروسي الرامي إلى زعزعة أوكرانيا، وقالت أن النائب الأوكراني السابق بيفغيني مورايف يعتبر مرشحا محتملا لتولي الأمور في كييف، لكنه ليس الوحيد، مشيرة إلى وجود علاقات بين أجهزة الاستخبارات الروسية والكثير من السياسيين الأوكرانيين السابقين حسب زعمها. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
لم تمضي ساعات على المحادثات الأمريكية الروسية في محاولة للتوصل إلى انفراجات للأزمة الأوكرانية حتى عادت بريطانيا لتعكر صف الأجواء باتهام موسكو بالسعي لتنصيب زعيم موالي لها في كييف والتفكير في احتلال أوكرانيا. ونددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بحجم النشاط الروسي الرامي إلى زعزعة أوكرانيا، وقالت إن النائب الأوكراني السابق يفغيني مورايف يعتبر مرشحا محتملا لتولي الأمور في كييف، لكنه ليس الوحيد، مشيرة إلى وجود علاقات بين أجهزة الاستخبارات الروسية والكثير من السياسيين الأوكرانيين السابقين. وسارعت روسيا إلى رفض الاتهامات البريطانية، ودعت الخارجية الروسية لندن إلى توقف عن نشر ما وصفته بالهراء. وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قد وافق على لقاء نظيره البريطاني بن والاس، مقترحا أن يتم اللقاء في موسكو، وهذا اللقاء الثنائي هو الأول منذ عام 2013 ويرمي إلى البحث في السبل الآيلة لتحقيق الاستقرار وتسوية الأزمة الأوكرانية، لكن انعقاد هذا اللقاء بات في مهب الريح بعد الاتهامات البريطانية لموسكو والتي جاءت وسط الأزمة الحادة القائمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا. ويبذل الجانبان حاليا جهودا دبلوماسية مكثفة لتفادي تدهور الأوضاع في وقت لا يزال عشرات آلاف الجنود الروس محتشدين على الحدود الأوكرانية. من جهته وصف البيت الأبيض الاتهامات البريطانية لموسكو بالمقلقة جدا، واعتبرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إيميلي هورن أن الشعب الأوكراني لديه الحق السيادي في تقرير مستقبله.
وفي الختام العناوين الرئيسية: قائد الثورة الإسلامية يعتبر أن التبيين والتنوير من أهم مفاهيم الجهاد في عصرنا الحاضر. استمرار حملة التنديدات بمجزرة طيران تحالف العدوان السعودي الإماراتي على سجن بصعدة شمالية اليمن. وارتفاع عدد قتلى المواجهات بالحسكة السورية لأكثر من 120 شخصا من الدواعش وتنظيم قسد. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم جميعا.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
المساجد أيها الإخوة رافقت نشر الدعوة الإسلامية وفي مراحل لاحقة من انتشار الدعوة الإسلامية في بقية بقاع الأرض، وإثر الفتح الإسلامي كانت المساجد تؤسس في كل أرض تفتح لما لها من دور كبير في نشر وترسيخ الدعوة الإسلامية. لذلك كان الهدف من برنامجنا تسليط الأضواء على كل ما يتعلق بالمساجد للتعريف بمكانتها في حياة المسلمين. ولا بأس أن نبدأ حسب الخارطة التاريخية للمساجد، وبدءا من هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله التي أسس بعدها مسجد قباء ثم المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وهناك مساجد مباركة بالمدينة الطيبة. ومن هذه المساجد
مسجد الفضيخ والذي يعرف اليوم بمسجد شمس، صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه حين حاصر بني النضير، وأيضا مسجد بني قريظة، وهناك مسجد بني ظفر، ومسجد الإجابة، ثم مسجد الفتح، ومسجد القبلتين، ومساجد أخرى تاريخية، كما أن هناك مساجد بالمدينة الطيبة غير معلومة أي غير واضحة المعالم في هذه الأيام. وكذلك هناك مساجد مباركة بين مكة والمدينة، ومساجد بين المدينة الطيبة وتبوك، ومساجد بين المدينة الطيبة وخيبر.
مستمعين الأفاضل، في المرحلة الثانية من عصر فجر الإسلام أي بعد وفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، حيث بدأت مرحلة انتشار الدعوة الإسلامية إلى كل حدب وصوب، أي مرحلة الفتح الإسلامي والتي شملت الجزيرة العربية وبلاد الشام، وفي مراحل لاحقة اتجه الفتح الإسلامي إلى أفريقيا وشمال أفريقيا وأماكن أخرى غيرها. نجد أن بناء المساجد في كل هذه المراحل يشكل أول الأعمال الإسلامية للدعوة المباركة. ولا بأس أن نذكر أن هذه المساجد في كل بقعة من البقاع التي فتحها المسلمون تتخذ طابعا وشكلا معماريا تظهر فيه معالم الفن الحضاري المعماري الإسلامي وميزاته. والجدير بالذكر أن هذه المساجد وعلى مر السنين تعرضت في بعض الفترات لأعمال عدوانية من جهات معادية للإسلام، قامت بالإساءة إلى المساجد، وأشدها كإساءة الحجاج بن يوسف الثقفي الذي يقال أنه ضرب الكعبة بالمنجنيق، وإلى ما شابه ذلك، ومنها ما لم يذكره التاريخ. وفي العصر الحالي فنرى ما تعرضت له مساجد البوسنة والهرسك من دمار وتخريب، ولا يغيب عن ذاكرتنا ما جرى في الهند عندما تعرض مسجد بابري للهدم والتخريب على يد ظالمة وحاقدة، ومن ثم محاولة تحويله إلى معبد للهندوس، وما التخريب الصهيوني للمسجد الأقصى ومساجد فلسطين الأخرى عنا ببعيد. إن كل تلك العوامل وغيرها من الأمور الهامة جعلت دراسة موضوع المساجد موضوعا مشوقا لدى الجميع.
مستمعينا الأفاضل، كانت هذه مقدمة عن المساجد وأهميتها والدور الذي ينبغي أن تطلع به.
هناك العديد من المصادر والكتب المعتبرة التي تتحدث عن المساجد، ومنها كتاب وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، والذي يتحدث عن المساجد في فترة الإسلام الأولى كمظهر من مظاهر السيرة النبوية الشريفة، على أن لا ننسى العديد من الكتب والمراجع التي تتحدث عن مواضع ومساجد الرسول صلى الله عليه وآله، والمواضع التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وآله، ولنبدأ منذ بدء تأسيسها على يد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
أيها الأخوة والأخوات، إن المصادر التاريخية المعتبرة التي تتحدث عن مواضع صلى فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتحدد أماكنها اعتبارا من هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة وواسعة، ومنها كتب السيرة النبوية العطرة. مستمعينا، بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، كان أول مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مكانا يدعى قباء، حيث بني ذلك المكان مسجدا فيما بعد، وعلى اعتبار أن أول المعالم الحضارية للإسلام هو المسجد، حيث كان مقرا لحكومة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الدعوة الإسلامية. مستمعينا الأفاضل، أول مسجد بناه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة المنورة، مسجد المدينة المنورة، وقد اعتبر المؤرخون والباحثون في مجال الهندسة العمرانية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول مهندس في الإسلام، حيث أعطى صورة واضحة لتخطيط المسجد.
على أن لا ننسى أعزائنا المستمعين الكرام أن مسجد قباء هو أول مسجد صلى فيه الرسول ووضع حجر أساسه ثم بناه الناس بعد ذلك.
وإلى هنا تنتهي حلقة هذا اليوم. أجمل التحيات وأحلى الأمنيات تقبلوها منا، شكرا لكم والسلام عليكم.
بقول شد من لوالي يا زهرة، خدمي بجمالي يا زهرة، يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة.
انت الدنيا لك وحول، قالوا عني شلنا تقول جنتنا تنادي يا زهرة، حوري يونس للهادي يا زهرة، ثمرة جنتنا تنادي يا زهرة، حوري يونس للهادي يا زهرة، يا زهرة يا زهرة يا زهرة. وعد الباري ويا جيتي امه اكبر شافه شف الزهرة، والكل شي عين رحمة عمه، رحمة بارينا علينا يا زهرة، من تشفع بتهادينا يا زهرة، رحمة بارينا علينا يا زهرة، من تشفى بتهادينا يا زهرة، يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة. أقول شكل الوالي يا زهرة، تدمي بجمالي يا زهرة، يا زهرة اسمي شوفه بدفتر امه.
دام ابنك وتعرفينا يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والحمد لله الحي القيوم، وأفضل الصلاة على النبي المصطفى وآله الهداة الميامين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في ملتقانا هذا معكم في اطلاعة أخرى على شؤون الأنبياء والمرسلين عليهم السلام أجمعين. وها نحن نقف عند موسى الكليم سلام الله عليه، الذي كان أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم، فقد ورد اسمه على ما عدوه في 166 موضعا من كلامه تبارك وتعالى، كما أشير إلى قصته إجمالا أو تفصيلا في 34 سورة من سور كتاب الله العزيز، وهو الذي ناجاه الله جل وعلا وكلمه كما جاء ذلك في سورة النساء في قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما، وهي الآية 64 بعد 100 من سورة النساء. وموسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كان أحد الخمسة من أولي العزم الذين هم سادة الأنبياء ولهم كتاب وشريعة، كما خصهم الله تعالى بالذكر في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الأحزاب الآية 7. وقوله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. الشورى الآية 13. وكما تعلمون مستمعين الكرام أن أفضل أنبياء أولي العزم هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الله سبحانه وتعالى موسى في جملة من ذكرهم من الأنبياء في سورة الأنعام، فأخبر أنهم كانوا محسنين صالحين، وأنه تعالى فضلهم على العالمين، واشتباهم وهداهم إلى صراط مستقيم، فاجتمع بذلك لموسى عليه السلام معنى الإخلاص والتقريب والوجاهة والإحسان والصلاح والتفضيل والاشتباء والهداية والإنعام. وكان ذلك أيها المؤمنون بتفضل من الله جل وعلا على موسى عليه السلام، فهو الذي هداه واشتباه وأدبه وقربه وأصلحه وأحسن إليه، وذلك ما أفصح عنه لسان الحديث القدسي الشريف في جملة وافرة من الأخبار والروايات. تعالوا نقرأ باقة عاطرة منها بعد هذه الوقفة. روى الكليني رحمه الله أن موسى عليه السلام ناجاه الله تبارك وتعالى، فقال في مناجاته له: يا موسى، لا يطول في الدنيا أملك فيقس قلبك، وقاسي القلب مني بعيد. يا موسى، كن كمسرتي فيك، فإن مسرتي أن أطاع فلا أعصى، وأمت قلبك بالخشية، وكن خلق الثياب جديد القلب، تخفى على أهل الأرض وتعرف في أهل السماء، واقنت بين يدي قنوت الصابرين، وصح إلي من كثرة الذنوب صياح الهاربين من عدوه، واستعن بي على ذلك، فإني نعم العون ونعم المستعان. وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: أوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى، لا تفرح بكثرة المال، ولا تدع ذكري على كل حال، فإن كثرة المال تنسي الذنوب، وإن ترك ذكري يقسي القلوب. وأوحى الله جل جلاله إلى موسى عليه السلام فقال له: أكثر ذكري بالليل والنهار، وكن عند ذكري خاشعا. وكان موسى عليه السلام، مستمعين الكرام، يصبح ويمسي على حال من الطاعة والتوجه والإنابة، متوسلا برحمة ربه، ذليلا خاشعا بين يديه، لا يرى نفسه شيئا أمام عظمة الله جل وعلا إلا أن يخضع وأن يتواضع. فأوحى الله تعالى إليه: أتدري يا موسى لمن تجبتك من خلقي واصطفيتك لكلامي؟ فقال: لا يا ربي. فأوحى الله إليه: إني اطلعت إلى الأرض فلم أجد عليها أشد تواضعا لي منك. وفي رواية أخرى، مستمعين الكرام، أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى، تدري لما اصطفيتك بكلامي دون خلقي؟ قال: يا ربي، ولم ذاك؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى، إني قلبت عبادي ظهرا لبطن، فلم أجد فيهم أحدا أذل نفسا لي منك. يا موسى، إنك إذا صليت وضعت خدك على التراب. وكانت لموسى عليه السلام إفاضات ربانية في ذلك، حيث علمه الله تعالى ما ارتقى به إلى ذلك المقام السامي. فيروى، مستمعين الكرام، أن الله أوحى إلى موسى أن اصعد الجبل لمناجاتي، وكان هناك جبال فتطاولت، وطمع كل واحد أن يكون هو المقصود، إلا جبلا صغيرا احتقر بنفسه وقال: أنا أقل من أن يصعدني نبي الله لمناجات رب العالمين. فأوحى الله إليه أن اصعد ذلك الجبل، فإنه لا يرى لنفسه مكانا. وأما الأخلاق فقد كان لموسى عليه السلام هبات إلهية، وهب الله تعالى إلى نبيه فارتقى وتسامى، فكان الأسوة لقومه. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: يا موسى، احفظ وصيتي لك بأربعة أشياء، أولهن: ما دمت لا ترى ذنوبك تغفر فلا تشتغل بعيوب غيرك، والثانية: ما دمت لا ترى كنوزي قد نفدت فلا تغتم بسبب رزقك، والثالثة: ما دمت لا ترى زوال ملكي فلا ترج أحدا غيري، والرابعة: ما دمت لا ترى الشيطان ميتا فلا تأمن مكره، وقت البرنامج شرف على انتهاء أيضا. شكرا لحسن استماعكم.
نزلت الجنة من السماء صارت بهيئة فاطمة ونصيح صوته يعتلي بالزهرة همنا ينجلي لا فتى مثلك يا علي لا مرأة إلا فاطمة
لا مرأة إلا فاطمة.
نزلت الجنة من السماء صارت بهيئة فاطمة ونصيح صوته يعتلي بالزهرة همنا ينجلي لا فتى مثلك يا علي لا مرأة إلا فاطمة. نزلت الجنة من السماء صارت بهيئة فاطمة ونصيح صوته يعتلي بالزهرة همنا ينجلي لا فتى مثلك يا علي لا مرأة إلا فاطمة.
هاي أم أبوها النبي سماها ما خلق ربك كل شي لولاها هاي أم أبوها النبي سماها ما خلق ربك كل شي لولاها يا ذي نبي لك المناداها يا ذي نبي لك المناداها. هل زهرة تاج الدين هالليلة فرحانين الزهرة تاج الدين هالليلة فرحانين هالليلة مولد فاطمة هالليلة مولد فاطمة.
نزلت الجنة من السماء صارت بهيئة فاطمة ونصيح صوته يعتلي الزهرة همنا ينجلي لا فتى مثلك يا علي لا مرأة إلا فاطمة. نزلت الجنة من السماء صارت بهيئة فاطمة ونصيح صوته يعتلي بالزهرة همنا ينجلي لا فتى مثلك يا علي لا مرأة إلا فاطمة.
مدرسة أبوها وهو رباها يا هو المثل هنقيس وياه مدرسة أبوها وهو رباها يا هو المثل هنقيس وياه من نور ربنا الزهرة سواها من نور ربنا الزهرة سواها سره أبد ما ينعرف بس هي بيها تنوصف سره أبد ما ينعرف بس هي بيها تنوصف فاطمة جنها فاطمة فاطمة جنها فاطمة.
نزلت الجنة من السماء صارت بهيئة فاطمة ونصيح صوته يعتلي بالزهرة همنا ينجلي لا فتى مثلك يا علي لا مرأة إلا فاطمة. نزلت الجنة من السماء صارت بهيئة فاطمة ونصيح صوته يعتلي بالزهرة همنا ينجلي لا فتى مثلك يا علي لا مرأة إلا فاطمة.
فكل شفاعة ربك انطاها فزين يحبها واللي والاها فكل شفاعة ربك انطاها فزين يحبها واللي والاها يوم القيامة بلو الذحماها يوم القيامة بلو الذحماها والزهرة تتلقانا حاشاها ما تنسانا والزهرة تتلقانا حاشاها ما تنسانا كل شدة تحضر فاطمة كل شدة تحضر فاطمة.
نزلت الجنة من السماء صارت بهيئة فاطمة ونصيح صوته يعتلي بالزهرة همنا ينجلي لا فتى مثلك يا علي لا مرأة إلا فاطمة. نزلت الجنة من السماء صارت بهيئة فاطمة ونصيح صوته يعتلي بالزهرة همنا ينجلي لا
أحد مثلك يا علي لما إلا فاطمة.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال لي: يا أبا ذر، جعل الله قرة عيني في الصلاة وحبب إلي الصلاة كما حبب إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء، وإن الجائع إذا أكل شبع، وأن الظمآن إذا شرب ارتوى، وأنا لا أشبع من الصلاة. فسألته: يا رسول الله، وأي الصلاة أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما قال: طول القنوت. مستمعينا الكرام، في ترجمة علمائنا الأعلام الكثير من الدروس والعبر التي إن تمسك بها الفرد كانت خير وسيلة لخلاصه ونجاته من عذاب الله عز وجل. فعن العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه صاحب تفسير الميزان أنه قال: حينما كنت مشغولا بدراسة العلوم الدينية في مدينة النجف الأشرف بالعراق، كنت أمر بين الحين والآخر بالمرحوم السيد قاضي التبريزي، وذلك بحكم صلة الرحم والقرابة التي تربطنا، وبين أنا واقف في مدرستي يوما من الأيام رأيت القاضي التبريزي يمضي لبعض أعماله، فما إن وقعت عيناه علي حتى غير مسار حركته وتوجه نحوي مسرعا، ولما وصل إلي وضع يده على كتفي وقال: أي بني، إذا شئت الدنيا فعليك بصلاة الليل، وإذا شئت الآخرة فعليك بصلاة الليل. قال هذا ومضى لشأنه مسرعا. وكان لكلماته السحرية هذه وقعها الشديد في نفسي، حيث إني بقيت وإلى آخر أيام حياته رحمة الله عليه في تبريز ملازما لدروسه وجماعته التي كان يقيمها هناك. أيها الأخوة الأخوات، وينقل أحد المقربين للسيد جواد التبريزي رحمة الله عليه أنه كان يستيقظ في الأسحار ويكثر البكاء من خشية الله، ثم يقوم وينظر إلى السماء ويقرأ قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم يكثر البكاء والنحيب، وبعد الوضوء عند الحوض كان يبكي ولا يقوى على القيام من شدة الخوف من الله، وهكذا كان يتوقف في مواضع شتى يبكي فيها قبل أن يقوم لصلاة الليل. أما صلاته وتهجده ودعاؤه بصوت شجي حزين فلا يوصف. عزيزي المستمع، يقول جار العلامة الآخوند الخراساني رحمة الله عليه أن سطح بيتنا كانا متصلين، وفي الليالي الحارة كنت أنام في السطح. كان يستيقظ كثيرا ولا يغفل عن صلاة الليل، وعند السجود كان يضج وينحب ويبكي، وكأنه عبد آبق يخاف عقاب مولاه. وقد آلمني هذا المنظر، فكنت أرق لحالي وأذرف الدموع والعبرات على ما ضيعته من الليالي والأيام بعيدا عن هذا التهجد وبعيدا عن هذه العبادة. أيها الأخوة الأخوات، نقل أحد المشرفين على علاج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في مرضه الأخير أننا أعطيناه قرصا من الدواء لتسكين آلامه. كان رضوان الله تعالى عليه يعلم جيدا أن هذا القرص منوم، فطلب منا أن نوقظه لصلاة الظهر كي لا يفوته ثواب أدائها في وقتها. وعند الأذان أشفقنا عليه ولم نوقظه من نومه. وعندما استيقظ وجد صفحة الطعام أمامه فتعجب وقال: أحان وقت الغداء؟ فقلت له: إني أشفقت من إيقاظك. فتألم كثيرا لذلك ونظر إلي نظرة العتاب وغرورقت عيناه بالدموع وأكثر من الاستغفار، وأبى أن يتناول طعامه قبل أن يقيم صلاته. روى عبد العظيم الحسني عن الإمام العسكري عليه السلام قال: كلم الله عز وجل موسى بن عمران فقال موسى: إلهي، ما جزاء من صلى الصلاة لوقتها؟ قال: أعطيته سؤله وأبحته جنتي. الصلاة فيها قرآن وذكر ودعاء وتسبيح وتحميد وتهليل، ومن مستحبات الصلاة المؤكدة القنوت. والقنوت هو التضرع وعرض الحاجة في محضر رب العالمين وطلب قضائها منه تعالى. والقنوت عمل عبادي فيه ثواب جزيل وأجر عظيم، ومعناه الطاعة والدعاء والتوجه والخشوع. وليس في القنوت دعاء محدد ولا ذكر مخصوص، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: أطولكم قنوتا في دار الدنيا، أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف. ومن هنا فإن الصلاة المثلى هي تلك التي تتضمن قنوتا طويلا ودعاء كثيرا ومناجاة خاشعة. أيها الأخوة، قدمنا لحضراتكم برنامج معراج المؤمن. شكرا وإلى اللقاء.
بعمل رب الجلاله ما بي صلوات الطه واله، ما يرضى بعمل رب الجلاله ما بي صلوات الطه واله، من قبض لزل ما يرضى بعمل، من قبض لزل ما يرضى بعمل، ما بي صلوات الطه واله، ما بي صلوات الطه واله. صورهم أغمى من عالم ذرهم وأنوار، ربك بالعرس صورهم أغمار، أربعة عشر كوكب، أربعة عشر كوكب علم وأسرار، هذا الكون لولاهم فلا دار الفلسفة نبينا والزهرة وعترتها وعلينا، ما دار الفلك لو ما نبينا والزهرة وعترتها وعلينا، لأنهم ولمن ما يرضى بعمل، لأنهم ولمن.